آبائنا أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال: لو أراد الخروج لأعد له عبد. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: اطلب العلم ولو في الطين. العلم هو عماد الدين والحضارة، وهو مفتاح الحياة. العلم هو سلاح الإنسان الذي لا غنى عنه في هذا العصر. بالعلم يتمكن الإنسان أن يفهم نفسه، وأن يفهم ما يدور حوله. من دون العلم يجهل الإنسان نفسه، كما يجهل الكون فضلا عن الحياة والمجتمع من حوله. بالعلم يتمكن من فهم الكون، من فهم الحياة، من فهم المجتمع، من فهم أبعاد الحياة، من فهم الهدف من الحياة. وبالعلم يتمكن من بناء حياته بناء حضاريا، بناء سليما، بناء صحيحا. مضى من بدء الدراسة لهذا العام أسبوع، وغدا يبدأ الطلاب مشوارهم في الأسبوع الثاني مع بداية دراسة تحوطها تغيرات وتحولات عالمية في جميع أبعاد الإنسان، الثقافية والاجتماعية والعلمية وما إلى ذلك. تحولات سريعة، تغيرات عاصفة، لا يمكن للإنسان أن يلحق بها مهما أوتي من إمكانية وقوة، إلا بمساعدة الآخرين، إلا باجتماعه مع غيره من ذوي الكفاءات والخبرات والإرادات العالية. في ظل تلك التحولات الدولية والتغيرات التي تعصف بالمجتمعات وتغير جميع النمط الاجتماعي في كل العالم، بل تغير طريقة التفكير فضلا عن الثقافة التي يستقيها الإنسان. وتلك التغيرات هي عبارة عن اخطبوط يصعب الوقوف أمامه إلا بإرادة صلبة محاطة بالعلم والمعرفة، من أجل خوض تلك الصراعات وأمواج البحر المتلاطمة للخروج من ذلك البحر بصيد ثمين. الهواء عاصف والبحر متلاطم، من يريد النجاح لا بد له من العلم. وهذا العصر يسمى عصر المعلومات. كان هناك عصر الصناعة، عصر النهضة، اليوم عصرنا عصر المعلومات والمعلومات السريعة. اليوم عصر المعلومة السريعة، مو بس المعلومات، عصر المعلومات السريعة. والمعلومات السريعة تستكئ وتستجرب بالعلم. وأهل العلم هم الطلاب من يدرس في المدرسة بإمكان أن يكون من أهل العلم. إذا أردنا أن نرفع من مقامنا، أن نرفع من حضارتنا، أن نرفع من قابلية الناس لديننا، أن نرفع من قوتنا، لا بد من العلم. الرفعة بالعلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة، ودرجة واحدة بالعلم نرتفع درجة. وبين العالم والجاهل ليست خطوة واحدة وليست درجة واحدة، وإنما خطوات ودرجات وفواصل كبيرة. لذلك ركعتين يصليهما العالم أفضل من 70 سنة عبادة للعابد، لأن ذاك بعلمه يرتفع درجات. هذا في الجانب الأخروي، وكذلك في الجانب الدنيوي، بالعلم تقود الحضارة، تكون ناصية الحضارة بيدك، ناصية الحضارة بيد من يملك العلم. من يملك العلم والمعرفة يقود الحضارة، يقود الكون، يقود العالم أجمع. بالعلم يكون القوة، قوة المعرفة، قوة الاقتصاد، قوة الاجتماع، قوة العسكرية، قوة التخطيط، وما إلى ذلك من أبعاد أخرى في الحياة. العلم هو مفتاح الحياة، هو مفتاح القوة، هو السلاح الأقوى. من يملك العلم يكون هو الأقوى. إذا أردنا أن نكون نحن الأقوى في هذا الكون، لا بد أن نولي العلم اهتماما بالغا، لا بد أن نعيد النظر في كيفية تعاملنا مع العلم، في كيفية تلقينا للعلم، في كيفية استقبالنا للعلم. وتحدثنا في البحث الماضي مفصلا عن أهمية العلم وفي أبحاث أخرى. اليوم حديثنا سيتناول أسباب الضعف الدراسي وكيفية العلاج. لا ريب للخبير بل للمطلع على أوضاع المجتمع فضلا عن المطلع على الأوضاع الدراسية، يرى أمام ناظريه انحدار المستوى العلمي وهبوط المستوى التربوي وحاكمية الجهل والفوضى في أوساط مدارسنا، يراها واضحة. المستوى الدراسي يتدنى، كل عام يهبط المستوى أكثر مما مضى، نسبة الرسوب تكون أكثر، نسبة التحصيل العلمي تكون أقل حتى لو كان نسبة النجاح أكثر. ليس المعيار نسبة النجاح، المعيار ما حصله الإنسان من علم ومعلومات، من قدرة على الاستفادة من ذلك العلم، هذا المعيار. نحن نرى تدني في المستوى التحصيلي للعلم الدراسي، لاحظ تدني الدراسة، شبابنا في قراءتهم، في لغتهم، في علميتهم، المواد العلمية وما شابه يتدنى ويضعف ويتكاثر الضعف ويتعمق ويتجذر مع الأسف، وهذه لها مسبباتها ويمكن علاجها. لم يكن من وحي الصدفة هذا المستوى الدراسي، وإنما هو عبارة عن تراكم وتداعيات زمنية ماضية تراكمت وتكاثفت إلى أن وصل المستوى إلى ما وصل إليه في هذا اليوم. ولكن بإمكاننا أن نتجاوز الحالة وأن نتخطاها. لما نعرف حقيقة الأسباب ونمتلك الإرادة ونتحمل المسؤولية، كل منا يتحمل المسؤولية من موقعه لإزالة تلك العواقب وتلك الأسباب ومعالجة الوضع. بإمكاننا أن نتجاوز الحالة ونصلح وضع أجيالنا الدراسية. أجيالنا في خطر، مستقبلنا إذن في خطر، ما دام المستوى العلمي النظر المستقبلي إليه إذا صار بهذا الانحدار، بل ولو صار بهذا المستوى فقط سيكون مستقبلا مظلما. وهذا يعني أن الأجيال ينتظرها مستقبل مظلم، وهذا يعني أن المجتمع ينتظر مستقبلا مظلما، لأن الطلبة هم أكثر كثافة وهم جيل المستقبل وهم بناة المستقبل وبناة الحضارة. إذا كان من يعتمد على بنائه للحضارة فاقدا لبناء نفسه، فاقدا للعلم، لا يتمكن من بناء الحضارة ولا بناء المجتمع ولا بناء أمته. لذلك لابد من إصلاح الجذر، وجذره هنا في الوضع الدراسي، يعني البداية في الوضع الدراسي. إذا تمكننا من إصلاح الوضع الدراسي يعني تمكننا من بناء جيل قادر على البناء وقادر على اقتناع الأمة من تخلفها. والجيل يتمركز في الطلبة الذين يكونون في عمر الشباب ويكونون عادة ذوي إرادة صلبة واستعداد. شاب عنده إرادة كبير للمواجهة، للانطلاق والبناء أكثر من الكبير. الشباب هم يعيشون حالة الذروة في حياتهم، لذلك لابد أن نولي اهتماما لأولئك الأجيال، واهتمامنا بهم لابد أن يكون في الجانب الدراسي. ونحن في بداية العام، وعادة في بداية كل شيء يكون الاستعداد أفضل وأكثر، لذلك لابد أن نغتنم الوقت ونغتنم الفرصة لتجديد الرؤية، لتجديد الروح، لتجديد الطريقة في التفكير، لتجديد النظرة وكيفية التعامل. يعني بمعنى آخر لابد أن نبدأ من جديد ولو من الصفر. لابد كل إنسان أن يبدأ من جديد، يقرر أن يبدأ في تغيير وضعه، في تغيير وضع المجتمع، في تغيير وضع من هو حوله. وإذا قررنا البدء بإمكاننا أن نجد العلاج والعلاج النافع. أنا باختصار أسرد أسباب عوامل الضعف باعتبارها رؤوس نقاط، ثم أتحدث عن العلاج. أسباب الضعف متعددة، عوامل الضعف متعددة. العامل الرئيسي بالنسبة للشاب، أسباب الضعف من بالنسبة لي الطفل اليافع او قبل الصبي، قبل اللقوع، قبل حالة الشباب، السبب الرئيسي العام الرئيسي هم اهله. هذا بالنسبة يعني في المراحل الاولى من الدراسة، من الصف الاول الى الصف المتوسط، الصف الثاني يتحمل مسؤولية الضعف الدراسي الاهل اولا، هذا العامل الاول. بالنسبة من الثاني متوسط او ثالث متوسط، وبالكثير من اول ثانوي، هذا بالاقصى كثير، بالحد الاقصى المسؤول الاول عن الضعف الدراسي هو الطالب نفسه، هو الانسان نفسه. بعد ذلك اجي مرحلة الاهل بالنسبة الى الطالب في المرحلة الاخرى الأخيرة في المتوسط أو بداية الثانوية، الطالب الأهل، ثم يأتي دور المدرسة، وهنالك أدوار أخرى أيضا ترتبط. طبعا نتكلم عن المدرسة، عن المدرس ومدير وما شابه. ثم يجي يرتبط الوضع الاجتماعي، رأية المجتمع. ثم هناك عوامل مرتبطة بالمناهج ذاتها، وهناك عوامل مربوطة مرتبطة بقوانين الدراسة وما يرتبط بالدراسة. هذه مجموعة من العوامل تسبب الضعف الدراسي. طبعا هذه العوامل بإمكانها تسبب أيضا قوة دراسية، وإنما احنا بحثنا عن عوامل الضعف. الإنسان نفسه بإمكانه يكون عامل قوة وبإمكانه يكون عامل ضعف. المنهج يمكن يكون فيه نقاط قوة وفيه نقاط ضعف. المدرسون هناك ممن يمتلك نقاط قوة، وهناك ممن يكون نقاط ضعف بالنسبة للمستوى الدراسي. بس احنا حديثنا عن الجانب السلبي حتى نبين نقاط الضعف. نجي الى الانسان، مشاكل مرتبطة بالانسان نفسه، مرتبط بغيابه عن الدراسة، الجسدي او الذهني. صار جسده حاضر بس ذهنه شارد، هذا عامل من عوامل ضعف دراسي. مشاجرات الطالب، شقاوته وحركته ومشاجراته بين الطلاب، هذا يؤثر على عامل دراسة ويؤثر على الآخرين أيضا. حينما أكو إنسان يعبث في أثناء الدراسة أو يشاجر العبث في أثناء الحصة في أثناء الدرس، هذا يؤثر عليه ويؤثر على زملائه.
زين.
عامل آخر، المستوى الدراسي السابق للإنسان نفسه. قد الإنسان الآن وعى لكن عنده سابقيات ضعف دراسي ما كان هو مسؤول عنها، كان في صغره في طفولته. الآن يريد بنسبة ما، عنده إرادة، مو قلت الإرادة، لكن عنده مستوى من الضعف السابق. يعني بمعنى آخر ما عنده الخطوط العريضة للمادة اللي يدرسها، يريد يدرس رياضيات، هو عنده ضعف الرياضيات من السنين القادمة، هذا موجود الآن عنده، لهذا يستصعد المادة ويبقى ضعيف فيها بسبب عدم الأرضية الدراسية، عدم امتلاكه للأرضية الدراسية من حيث المعلومة. وعوامل أخرى مربوطة بالإنسان، مربوطة بشخصيته وإرادته وطموحه وتطلعه زين، وطريقة تفكيره وتعامله مع الدراسة وجدية في الدراسة وما شابه، مهمل إهمال أو مجد وما شابه. هاي عوامل مربوطة بالطالب. عوامل مربوطة بالأهل، إنما الأهل لا يدركون أهمية الدراسة، لا يعرفون كيف يربون أبنائهم وما شابه. يعني الآباء قد يعيشون الأمية، بالتالي ما دام الأب والأم يعيش حالة الأمية يصعب عليه متابعة ابنه ومراقبة ابنه وتعليم ابنه، بالخصوص مع وجود الثقل دراسي على البيت. على عكس السابق قبل 25 سنة ما كان الثقل دراسي على البيت كثير، الثقل كان على المدرسة. الآن يتقاسمان المدرسة والبيت الثقل التعليمي. هذا جانب بالنسبة له. جانب آخر، ينسى الإنسان يتيم، بالتالي يؤثر ما من هناك سلطة تحفظ وتدفع وتحاسب هذا الطالب على الاهتمام الدراسي، يضيع. أو جانب حالات طلاق موجودة، يعني هذا أبويه منفصلين يعيشون حالات مشاكل، فهو يعيش حالة نفسية تعيسة. أو حالة تجار شديد يعيشه الأهل الذي ينعكس على المستوى التعليمي لهذا الإنسان، ينعكس على وضعه النفسي والثاني ينعكس على وضعه التعليمي. أو عدم متابعة الأهل، الأهل متعلمون لكن لا يولون ابنهم اهتماما. حط الأب من العمل يجي راح جلس الديوانية ساران للساعة 12 ويش ابنه ما يدري عنه، فهذا المطلوب متابعة من الأب. هذه مربوطة بالأهالي. وثم مربوطة بالمدرسين. طبعا لما نقصد الاهالي مو كل الاهالي، نتكلم عن الجانب الضعف اللي يسببوه، ولا اكو اهالي يتابعون، اكو اهالي شفنه وضعهم مستقر وما الى ذلك. ونفس الشيء بالنسبه للمدرسين وهكذا. اكو بالنسبه للمدرسين اكو حاله صارت ان المدرس ما عنده قدره على التدريب، ما عنده قدره على البيان، اما هو غير متمكن من نفس الماده علميا او لا علميا متمكن لكن ما عنده قدره على البيان، يقدر يبين الفكره واضحه له، هو فاهمها بس ما عنده قدره على بيان الفكره. او جانب اخر، المدرس يدرس باعتبار الوظيفه وليست المسؤوليه، من اجل الرزق، اتخاذ التدريس مطيه للرزق ليس الا عمل مشروع الانسان يحفظ بابنه عيشه يامنها، لكن هذا اهمال لابنه عيشه مع شنو اعطاء وظيفه حقها، وهذه ترتبط بالاجيال بابنه وباجيال المجتمع، لهذا لابد ان يعتبر التدريس رساله اولا ووظيفه ثانيا. وطريقه المعلم الذي يتعامل مع التدريس والتعليم كرساله يختلف في عطاء اللي يتعامل معها كوظيفه رزق وسيله رزق. هذا جانب اخر. جانب اخر، حديه المدرس ونفرجه المدرس مما تسبب نفور الطلاب منه، لما تكون عنده حديه فوق اللزوم او ضعف شخصيته ايضا تسبب ضعف المدرس، وبالتالي عدم الطلاب وعدم الاستفاده من الماده. او لا، موقف مدرس موقف تحدي مع الطلاب في ماده ما في معينه ما، هذا دائما ابدا هجوم على الطلاب. هذا المدرس بدل ان يعطي الماده ويسهل الماده يعيش حاله شنو؟ حاله صراع مع الطلاب، سواء صراع شخصي او صراع معلوماتي وياهم. الطالب عنده نفور مما يجعل الطالب يكره المدرس، وبالتالي يكره الماده، وبالتالي يكره التعليم. لما تصل حالات الصدام الطالب يحس باهانه، الطالب يحس بانه لا يتمكن من الدفاع عن نفسه باعتبار سلطه المعلم عليه وهو مهدد، هذا الطالب حتى يكون عنده نفور فيكره التعليم ويكره المدرسه. وهكذا بعض الصفات قد تكون عند المدرس، هبوط الصوت مثلا، طالب انفصل في 45 50 طالب، المدرس جالس على الطاوله صوته خفيف جدا، قال الطرف الاخير وبالخصوص مثلا في الكراسي الاخرى الخلفيه ما يسمعون شرح المدرس. هذا بالنسبه للمدرس. اما بالنسبه للاداره، تاره الاداره جامده في قوانينها تتعامل فريق واحد لا تفرق بين الطلاب، وهذا يؤثر على ضبط الوضع الدراسي. او اداره ضعيفه ما عندها شخصيتها، او اداره حاسمه اكثر من اللزوم، او اداره ما عندها سلطه على المدرسين، يعني تسير المدرسين بسبب ضعف الاداره، او اداره عنده تشديد على المدرسين اللي يخلي المدرس ايضا غير راغب في حاله التدريس. هذا جانب بالنسبه للدراسه. طبعا جانب اخر، عامل اخر ما ذكرنا في البيت، هو العامل الاقتصادي من العوامل ايضا، سواء للمدرس او للطالب، هذا ايضا ياثر على وضع الطالب دراسيا ووضع المدرس ايضا. بس مو متفق عندنا بكثير، بنسبه ما مو كثير. قسم مربوط متعلق بالمناهج. احنا نعيش حالة تجدد، حالة حياة، الدارس والتعليم لشيء يرتبط بواقع الانسان وحياة الانسان. كلما كانت المعلومة ترتبط بواقع الانسان يلتمسها ويشعر ان هذه المعلومة مرتبطة بحياته يتفاعل وياها. اما اذا كانت المعلومة اكل الدهر عليها وشرب، كانت ترتبط بحياة المجتمع قبل 50 سنة، قبل 30 سنة مثلا، بس ما ترتبط به اليوم، طالب ما يتفاعل وياه. يصعب عليه التفاعل معها. فبالتالي ممكن تكون هناك مناهج معلومات او ابواب ما لها ربط بواقع الطالب، او طريقه صياغتها طريقه جامده صعبه معقده او غير مترابطه من حيث صياغه المعلومه، او فيها صعوبه والطالب بامكانه يستغنى عنها في هذه المرحله، يهيئ الطالب في مراحل اخرى، او ان المنهج هذا ما يتناسب الى الطالب، يعني الطالب يرى هذا المنهج لا علاقه له به. يعني من بعض المثال حينما يدرس في كتب الدين الخصوص، اكو امور يشوف الطالب ما له علاقه فيها وما عنده تفاعل وياه، هذا شيء طبيعي لان ما تتعلق فيه اصلا، لهذا يصير عنده موقف نفور. هذا بالنسبه الى المنهج من جانب. جانب اخر توزيع المناهج، مو بس صوره عامه في كل المناطق العربيه، قد يكون في كل العالم ايضا. كل مرحله يحتاج الى طريق مجموعه من المناهج. أن الإنسان يدرس يعني أكو علوم ترتبط بحياة الإنسان، وأكو علوم يحتاج لها المتخصص. يعني الإنسان الذي يريد يتخصص هذه المعلومة لا يحتاج إليها، بس أكو معلومة يحتاج إليها. مثلا بعض مثال أمور علم في العلوم في قسم الأحياء، الأمور المرتبطة بجسم الإنسان أو ما شابه، هذه معلومة يحتاج إليها الإنسان سواء تخصص او لم يتخصص، امور مربوطه بجسمه بصحته بتكوينه يحتاج لها كمعلومه تفيده. لكن اكو امور ما يحتاج الها، معادله كيميائيه ذاك المتخصص يحتاج الها، هذا الانسان ما يحتاج الى هذه المعلومه. وبالخصوص مصطلحات شويه ثقيله باعتبار مصطلحات اجنبيه وجماعتنا بعد ما شاء الله في اللغه الانجليزيه ما عندهم ذاك المستوى مما يصعب حفظ المصطلح، لأن لو كان متمكن من اللغة يصعب حفظ المصطلح، مصطلح أجنبي إذا كان عنده عجز اللغة يصعب عليه حفظ المصطلح. فبالتالي أتي مجموعة معلومات في الكيمياء يستفيد منها، بس مو كل هالمعلومات اللي يدرس يحتاج إلى هذا، يحتاج لها المتخصص، بالإمكان الاستغناء عنها وتكثيفها للمتخصص، حتى الإنسان أيضا يصير على ضغط دراسي. يعني الإنسان حينما يدرس 15 مادة يتعلم، يعني 15 علم، هذا يسكن ساهلا، نحتاج إحنا نقلص، وبالتالي ما يمكن استغناء عنه، يجب أن يستغنى عنه. لازم الإنسان كل شيء يعرفه كل شيء معلومة ما قبل أن يوصل للتخصص. يعني الإنسان الآن لما يوصل ثاني ثانوي يقول له كيمياء والفيزياء وما شابه هذا خلوه على جنب، لأنه ليش؟ لأنه بالتالي هو التخصص أدبي، هنا ألغوه عنه لهذا خففوا وسهلوا عملية التدريس. بالنسبة لهذا سهلت عليه عملية التدريس حينما خفف، كان بالإمكان قبل هالمراحل أيضا مجموعة من هذه الأمور تخفف. إذا ما يريد يروح جانب علمي أيضا يعطى بمقدار ما على حسب التخصص، هناك تأجل مجموعة من الأمور، خطوط عامة وخطيبة قدر الإمكان أيضا. لأن الإنسان لما يروح يتخصص تكون عنده قدرة جيدة وذهنية خاصة، مو تعبانة مو ملانة. إحنا نحتاج نركز بالخصوص الصفوف الأولى على مسألتين، وكذلك بالنسبة للأمور الأخرى. المسألة الأولى على مسألة القراءة باعتبار هي الوسيلة للمعرفة، مو بس القراءة على أساس يتقن القراءة، القراءة وعادة القراءة حتى ما يمل من قراءة الكتاب، هذا لازم نركز عليه من الصفوف الأولى، وطريقة التفكير حتى نرفع من مستوى طريقة تفكيره. إذا استمكننا من رفع مستوى تفكيره بإمكاننا أنه إحنا لما يوصل لدرجة عالية أو علوم عالية طريقة تفكير تساعد في هضم المادة. على كل حال يمكن تعجلنا تكلمنا في العلاج، أنا أخلي حق بعدين. هذا بالنسبة إلى جانب المناهج. جانب آخر، المناهج طبيعتها تلقينية، أو المنهج تارة يثير تفكير الإنسان وتارة يصير تلقين حفظ معلومات. حفظ المعلومات يثقل ويمل. التفكير الطالب الذكي أو الطالب متوسط الذكاء يتفاعل، والمجتمعات عادة أغلبها متوسطة الذكاء فتتناسب وياها المناهج التي تثير التفكير. وأعتقد السنة المناهج الجديدة بعضها مناهج كلها تصحح العوا فيها بالفعل، هذا تجديد وهذه خطوة للأمام وتساعد كثير. يعني أنا مطالع العلوم زين، مطالع الصفحات بعض الفصول شائق ولطيف هذا، يعني طريقة اعتمدوا طريقة التفكير مو طريقة مجموعة نظم من مكان لمكان يختلف. هذه أثر على بعث الإنسان ذاتيا، إذا شاف القوانين ما تنسجم مع تطلعاته ومع طموحه يصير عنده حالة فتور، يعني يصير عنده حالة تحدي سلبي مو تحدي إيجابي. على أساس تحدي سلبي الانسحاب والضعف، التحدي الإيجابي هو شنو؟ الإنسان يكفز جهوده ويثبت وجوده بأفضل مستواه العلمي. فلما تكون هناك مجموعة من القوانين، مجموعة من النظم، تغير الدراسة، طريقة الدراسة، طريقة الإدارة، هاي مجموعة تأثر أيضا، كما أن المستقبل الدراسي ما بعد المرحلة كيفية الاختيار أو ما شابه بأثر. إذا على كل حال مجموعة من القوانين زين تأثر على مسيرة الدراسة، سواء في نفس أثناء الدراسة القوانين الموجودة أو القوانين ما بعد التخرج أو ما شابه. أما كيفية العلاج، كيف نعالج؟ وأنا أيضا أطرحها باختصار في الواقع زين، لأن باعتبار ذكر الأسباب يسهل كثير من الأمور تكون واضحة المفروض على قضية العلاج. الأمر الأول مربوط بالإنسان نفسه بالخصوص بالنسبة إلى شباب الثانوية والمرحلة الأخيرة من المتوسط، أن يقرر هو يتحمل مسؤولية نفسه. الخطوة الأولى زين أن تكون يغير نظرته للدراسة والتعليم، يعني يتجاوز كل العقبات، كل المشاكل كلها موجودة، بعض العقبات والمشاكل صحيح موجودة، لكن لابد هو أن يثبت وجوده، هو العامل الرئيسي في فشله الدراسي أو نجاحه الرئيسي، حتى لو كانت هناك عوامل، حتى لو كان في السابق لم يتعلم أو ما شابه. لابد أن يبدأ الإنسان هو يقرر أن يغير طريقة تعامله مع الدراسة، أنه يدرس حتى يتعلم ويستوعب العلم مهما كانت الظروف. وهذا يحتاج، يعني شنو يحتاج؟ يحتاج يعطي جزء من وقته للعلم، يحتاج يترك السهر حتى يحضر الدرس زين، وهو ذهنه متوقد مو ذهنه نعسان شارد، يلتزم بالحضور ما يتغير زين، يلتزم بتركيزه على المدرس وماذا يقول المدرس، يذاكر الدرس قبل الدرس ويركز مع المدرس وبعد الدرس. لازم تكون عنده مذاكرة يومية، برنامج قد ساعتين لا أقل ساعتين، ولازم هذا يطلب من يعيش ساعتين مع الكتاب، ولم يتعود يعيش بأنس، لم يتعود صح في البداية تجربة صعوبة، لأن العلم سلاحه الصبر، العلم سلاح الرئيسي حقه الصبر، ولهذا طبعا الصبر والتواضع للعلم، يعني لا يترفع على العلم، لا يكون عنده عنف من المدرسة من علم من شغلة واضع. هذا نبي الله موسى سلام الله عليه حينما أراد أن يتعلم ماذا قال لصب، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ شنو قال للخب؟ قال له إنك لن تستطع معي صبرا. يحتاج صبر، العلم يحتاج الى صبر، يفتح الكتاب يحتاج الى صبر، يذاكر مو انه يحط الكتاب على جنب ورماه، انما يصبر يثبت الركبه ويجلس ويقرا بشغف وحب، يعني يكون صديق الكتاب والكتاب صديقه، يكون صداقه، يغير علاقه مع الكتاب مع الدراسه، يتصبر الى ان يحاول يصير وضع طبيعي عنده علاقة مع الكتاب. هذا الأمر الأول، تغيير طريقتنا مع تعامل مع الدراسة للإنسان، مع مدرسين، مع الإدارة، مع الكتاب، مع المنهج، مع العلم وما شابه. يكون عنده قرار أنه يبدأ صفحة جديدة، يقرر ببدء صفحة جديدة. الأمر الثاني إعادة تأهيل، هذا مربوط بالطالب، مربوط بالمدارس، مربوط بكل شيء. لابد تكون إعادة تأهيل. يعني شنو إعادة تأهيل؟ إلا ما عنده أرضية نحتاج نسوي له دروس تقوية، زين، مو في نفس المنهج اللي درسه. يعني حينما يدرس لك الرياضيات صف أول ثانوي، درس التقوية مو لصف أول ثانوي، لازم الدرس أسس الرياضيات، أسس الرياضيات اللي هي المعتمد حتى شنو يتمكن من فهم هذا. كذلك مثلا لما درس قواعد لغة عربية، انت ما تجيب درس مال اول ثانوي او ثاني ثانوي تقويته، الدرس اوصف القواعد حتى يتمكن من فهم العلم، وهكذا الفيزياء، وهكذا بقية المواد العلمية بالخصوص. فإعادة التأهيل، نحتاج ان نعيد التأهيل. هو قال يعيد تأهيل نفسه، الاهل يعيد تأهيل الطالب، المدرسون يعيدون تأهيل الطالب، المدرس في شرح بين فترة أخرى يحتاج أن يذكر الطلاب بالأسس. لما يكون هناك تناسب مع المسألة الدراسية بعض الأوقات يحتاج لما يشرح المسألة يشرح أساسها أيضا حتى يدخل فهم المسألة. وهكذا باختصار إعادة التأهيل الدراسي. الشيء الآخر المتابعة من الأهل الدائمة والمستمرة بالتليفون وبالمباشرة. وفي هذا اقتراح في الواقع عبد القريب الجماعة ما مربوط في الرسالة والإمكان. احنا عندنا النظام الوظيفي يشغل الأب عن متابعته لابنه، لأن الأب موظف سواء في دائرة حكومية أو في شركة أو ما شابه، يطلع من الصبح يجي إلى بعد أذان الظهر مدارس أغلقت أبوابها، أو يخرج قبل ما تفتح المدارس أبوابها. لهذا لا بد أن يكون هناك يوم خميس مثلا ولا لمدة ساعتين أكون مدرسة تفتح بابها لمتابعة الأهالي، يكون وقت خاص لمتابعة الأهالي في أمر أولادهم. هذا بالإمكان واحد يقترحه على مجلس الآباء أو على إدارات المدارس، أن يتكلف يتكسل شوية يأخذ يأخذ من وقتهم، يفتحوا يوم الخميس زين ساعتين مثلا، ساعتين لمراجعة الأهالي من لا يتمكن، يكون ذا خاص لمتابعة الأهالي. فضلا عن المدرسة عندها تليفونات الأهالي مال العمل، لما توصل خطاب وصل خطاب للأب، لما وصل متابعة المدارس بالتليفون، يعني تحتاج لمتابعة من المدارس يشوف الأهالي تقل من حسابه. كما أن الأهالي أيضا لازم يتابع الأب، ما يتمكن بالتليفون يتصل بالمدرسة، يقدر يتصل من عمله في فترة استراحة عنده في فترة صلاة، يتصل بالمدرسة يتابع شؤون ابنه. هذا بالنسبة إلى الأهالي وبالنسبة إلى المدارس. كذلك نحتاج إلى تغيير طريقة التدريس والتربية. اليوم غير أن المدرس لازم يكون عنده كفاءة متجددة في معلوماته وفي طريقة التربية. قبل 20 سنة يدرس بطريقة أفجيل إلى ثقافته، إلى أسلوبه، إلى طريقة تفكيره. اليوم جيل آخر وغدا جيل آخر، يعني الأجيال أيضا الفوارق بينها من حيث التفكير وطريقة التعامل تتغير بسرعة أيضا الآن. فلازم المدرس يطور من شخصيته العلمية وشخصيته التعاملية. شلون يتعامل؟ ما يكون عنده نمط معين ما يتغير للأبد، الأجيال تغيرت. فيحتاج المدرس يكون مطلع على التغيرات الجديدة، عنده مستوى ثقافي أرفع، بالتالي يعكس المستوى الثقافي على طلابه، يعني يقتصر على الدرس، يشرح الدرس ويعطيه معلومة ثقافية. يعني الطالب يستشعر أنه يأخذ علم المادة ومعلومة أخرى ترتبط بحياته. يمكن علاقة الطلاب في مسألة مرتبطة بواقعهم الاجتماعي، هذا يحدد الطلاب للدرس وللمادة، يعني يحبون المدرس، وإذا أحب المدرس سيحبون المادة. هذا طابع عام، أكو ترابط بالنسبة للماء، أكو ترابط ما بينه. فالمدرس اللي يكون عنده ثقافة عالية وعنده اطلاع عما يدور حوله وعنده قدرة على التكيف مع التطورات، يكون عنده قدرة على التربية بشكل جيد، وعنده قدرة على التأثير على الطلاب وتحبيب الطلاب للمادة، بل أن يكون عنده قدرة على معرفة ماذا يدرس أو تطورات جديدة، يقدر يعطيهم معلومة جديدة أسلوب جديد بعده ما تغير المنهج. بس أكو أشياء مستجدة حدثت إذا كان عنده، إذا كان المدرس يتابع تطورات المادة التي يدرسها. أكو أمور مستجدة هذه يحتاج المدرس يكون عنده. الإدارة تحتاج أيضا إعادة في الصياغة الإدارية في كيفية التعامل مع المدرس مع الطالب مع الأهالي. مجلس الآباء نضرب مثال على أساس إحنا نجي نلاحظ طريقة إدارية. مجلس الآباء أنت تسوي لك جلسة في السنة مرة أو مرتين، بس ما في مجال أخذ عطاء. لكن لو كان مجلس آباء كل صف إضافة لهذا المجلس كل صف أكو مجلس آباء له خاص، بإمكان هذا الأب يسأل عن ابنه مع المرشد أو مربي الصف موجود، يقدر يستفسر الأب عن نقطة نقطة في عن ابنه، والمربي الصف يقدر يجيبه. أما لما يكون في حضور 300 أب الذي يقدر يسأل عن ابنه ويستفسر ويطرح ملاحظات وما شابه يستصعب، بالخصوص لما يكون الأب رجال وقت فتح المدرسة هو ما موجود في عمل أو لا. احنا لابد الآن مثلا بمثال مفروض مجلس الأعضاء يعقد مع بدء الدراسة حتى يبدأ الخطوات الأولى، مع بدء الدراسة يبدأ عقد مجلس الأعضاء حتى يبدأون يتفقون على برنامج بين المدرسة وبين الأعضاء، الأعضاء يتعاون بينهما. هذا جانب. جانب آخر مجموعة من المناهج، المدرس لازم يكون عنده شنو؟ يتكيف يعني يكون برنامج المنهج تلقين، المدرس يطور يخليه منهج تفكير. بعض المناهج بعض المعلومات في المنهج مهمة يركز عليها المدرس، بعض المعلومات ثانوية لازم ما يتصل سؤال الطالب بها وقد يعفيه عنها أيضا. لازم ما يتعامل بهالطريقة إن كل معلومة يحفظها، لا، معلومة مفروض تكون عنده اطلاع عنها وبس، أما معلومة رئيسية وأساسية يحتاجها للمستقبل للمناهج قادمة المدرس لازم يفكر في هذا الأمر. أيضا مربوطة بقضية التعامل مع الطلاب على أساس العلامات. مدرسة قرار المدير أو قرار المدرس بدل ما يجي يقول إذا سوي كذا أختم عليك علامات، بإمكان المدرس يقول ترى اللي سوي كذا أعطيه علامة زيادة. هذا أفضل وأنجح وأضبط للدراسة والتدريس. اللي يريد ينقص عليه علامة أيام الأخيرة يقول لي يريد ينقص عنه علامة، يقولوا لا اللي يحضر نعطيه علامة، إذا حضروا ما يحضروا، بس تقول نقص عنا علامة يريد. هذا يحتاج تغيير الأساليب. طبعا قانون العقاب والثواب مطلوب وضروري زين، بس من واحد لواحد هم يختلف. يعني الاستفادة من قانون العقاب والثواب بنسبة حكيمة، تطبيقها بنسبة حكيمة. بعض المناهج ثقيلة ماكو، يعني المناهج جاية تجار في تخصيص المناهج، وهذا يحتاج المدرس بحكمته يخصص. يعني لما تكون 15 مادة مثلا أكثر أو أقل، أنت لما تخصص الهوامش تخصص الأب عن الطالب، لما يخصص الأب عن الطالب الطالب سيحب الدراسة، لأن من ضمن المشاكل الرئيسية شنو؟ الطالب يشعر بحالة الضعف، لما يشعر بحالة الضعف يكره الدراسة والتدريس والمدرسة. لما يكره الدراسة يكره ضعفه، إنسان لما يكون ضعيف في مادة يكره المادة، لما يكون شاطر في مادة يحب المادة، لما يكون ضعيف لن يكره. انت لما تخصص العدا عنه معناته شنو؟ بتساعده على استيعاب المادة وفهم المادة، بالتالي سيحب المادة. شوف المادة مو طويلة تثقل عليه. هذا جانب مربوط بالمدارس والإدارة. الجانب الآخر لو في المناهج مربوطة نتحدث عنه، لك هذا ضروري مهم. إذا ما كان المناهج هذا هم يرتبط بالمدرسين، إحنا لازم نعلم الطلاب كيف يفكر، كيف يتلقى المعلومة، كيف يقبل المعلومة، كيف يرفض المعلومة. هذا لازم نعلم الطلاب ومنهم من أول ابتدائي. يتعلم الطالب من أول ابتدائي يتعلم إثارة، يعني مجموعة من الأسئلة حتى لو كان خارج الكتاب. أنت قرأت له قصة، ضع مجموعة من الأسئلة اللي تخلي هذا يفكر ما هو معنى هذه الكلمة، معنى الكلمة ما موجود في القصة.
ما موجود في الموضوع، بس اكو ايحاء في الموضوع يتمكن الطالب لما يفكر، مو كل الطلاب، بس يتمكن الطالب لما يفكر ان يعطيك معنى هذه الكلمة من خلال شنو؟ ايحاء الموضوع. وما علمته اياها بتخليته يفكر. هكذا بالنسبة للرياضيات هو اسهل. وهكذا انت تخلي الطالب، يعني المدرس يتسفل بان يجعل المنهج منهج تفكير ويعلم الطلاب يفكر دائما وابدا. فكر، يعني خلي يكون عند المدرس قاعده في كل حصه سؤال للتفكير، خلي حله في البيت او حله في الصف، ولا هاي لازم يتعاونوا ويحلون عن الطالب. يعني هذا الواجب مو ملزم به الطالب الزام على اساس هذا اهلي اهل اهلي حلوا الى حتى ينجح، لا، هذا لازم يكون يعلم الطالب على التفكير. ايضا القراءه، اتقان القراءه وتعود على القراءه ومن ثم سرعه القراءه، هذا يحتاج من المراحل الاولى يتعلمها من صف ثاني ابتدائي ثالث ابتدائي، لازم يتعلم القراءه بالنظر فضلا عن اتقانه للقراءه. ثاني او ثالث بالكثير يتعلم الطالب قراءه بالنظر بعينيه، لازم يتعلم هذا. فاللي يعلم لغه عربيه لازم يعلم تلاميذه اولا يدخلون القراءه بالسنتهم، ثم نفس الدرس اللي قراءه بالسنتهم يعود يقرا بالنظر حتى يتعود القراءه السريعه اللي تخفف عنه وتختزل الوقت. ففضلا عن عاده القراءه، هذا بالنسبه الى طريقه التفكير وطريقه القراءه في المراحل الاولى. اكو اقتراح اخر بالنسبه الى طريقه التعليم ترتبط بالمدرس والاداره، ليس الهادف هو النجاح، وهذا قلت انا في النقطه الاولى بس هذا حق الصفوف الاولى، الهادف هو المعرفه التعلم. ومع احترامي بعض المدرسين والاداره كذلك تغرر بالاهالي لما تنجح الطالب الذي ليس بمؤهل للنجاح. هذا الاب يجي يجيب السعاده ابنه كله ممتاز او كله جيد جدا ناجح، خلاص بعض الاهالي ما يديرون بال، شافوا العلامات اغلبها كامله وتقترب من الكمال، اللي هذا يسبب الاهالي يهملون تدريس ابنهم، يبقى بالتالي يشوف فجأة يشوف الطالب لا يعرف يقرا، لا يعرف رياضيات، دليل في الدراسه، مشاكس وما شابه. ليش؟ نجحت. لازم ما يكون عندنا قاعده ينجح الطالب، لا، لابد ان يعرف اذا في المواد الرئيسيه طبعا. انا كلامي ما ينجح، يعني رياضيات قراءه بالنسبه للصفوف الاولى زين، القراءه شيء اساسي لابد، اذا ما نجح يبقى في الصف حتى يتعلم القراءه، وهذا لصالحه، لان يرسم له سنتين مثلا يتقن القراءه احسن من يوصل طالب ثانوي معدله 60 70 زين او ما شابه. ليش؟ هذا اذا نجح. ليش؟ لان عنده ضعف، لكن لو رسم سنتين ضاع من عمره سنتين لكن مستقبله حفظه، اما احنا لو وفرنا عليه سنتين لكن ضيعنا مستقبله. لهذا ما لازم تكون طريقه شنو؟ ان الطفل ينجح. وكذلك بالنسبه للاهالي لازم ما يطالبوا بنجاح ابنهم، مو الاهالي يروح يتعارف ويستاجر ويا المدير ويا المدرس ليش رتبت ابني، والمدرس كذلك لما يشوف الابن الطالب ما مصطن ما ينجح، ما علينا الاهالي، فليرسم حتى يختم الدراسه ويتعلم. فاذا كان هاي الخطوه اللي بامكاننا نحفظ المدرس بالخصوص هذه، لان احنا عندنا العاده الطلاب ينجحوا كلهم، فاذا نجحوا الطلاب هذا اكثر. انتوا لاحظوا راح يلاحظ علامات الطلاب حتى نبين، شوف العلامات في الصفوف الابتدائيه الطالب الان ما اقول كلها كلها فوق الثمانين، طالب في الانتقام ما يعرف يقرا، تساله مساله في الحساب ما يعرف، شلون نجح؟ نجح، ما اقول كل الطلاب اقول بعض الطلاب ليش نجح؟ قل له هذا ابنك ما يعرف يقرا، تريده يتعلم لازم يتعلم، المدرسه عليها قف والبيت عليه قف، ما نجح يقعد سنه ثانيه حتى يتعلم، وهذا قوي، ما يحتاج لاعاده تعليم بعدين او ارضيه لفهم المعلومة ما موجودة عنده. لهذا فنحتاج إلى قانون النجاح والرسوب لابد أن يطبق زين
بشكل سليم. هذا بالنسبة لابد أن نفرق بين التعامل بين الصفوف من أول إلى ثالث يختلف عنه، من ثالث من رابع إلى ثالث يختلف عن المتوسط، يختلف عن الثانوي. كل جماعة لهم عقليتهم وتعاملنا وياهم يختلف. لازم الإنسان نفسه أيضا لازم يحسب أنه يوم يكون في ثانوي غير يوم يكون في المتوسط، والإنسان في الجامعة غير إنسان شنو في الثانوي. يعني لا يتعامل بعقلية أنه في الثانوي إنسان الآن أنت في الجامعة، يتعامل بعقلية أنك إنسان جامعي يعني في مستوى مدرس، إنسان جامعي يعني في مستوى مدرس وإنسان عادي. تعامل بهالعقلية، إليك مصانات عليك مسؤولية مطلوب من نفسي في البلد، تعامل بهالعقلية تختلف. كذلك المدرس لازم يتعامل مع هذا طالب جامعي مو طالب ثانوي، هكذا في الثانوي يتعامل انه الان وفي ثانوي يمكن المتوسط يلعب ويعبث وما شابه. انتهى وقت اللعب، انتهى وقت العبث، يبدا وقت الجديه والمسؤوليه. هو مسؤول عن نفسه اليوم، ما حد مسؤول عنه، هو المسؤول الاول عن نفسه. لازم يتعامل بهالعقليه. في المتوسط غير غير عقليه نفسه بالنسبه للمتوسط مو بعقليه الابتدائي. يبدا جزء من المسؤوليه يتحملها، بدا عنده موجود يرد بمثلي. فلازم يتعامل بهالطريقة، فلازم تتغير. الطالب يتعامل والأهالي يتعاملون والإدارات المدارس تعامل مع كل مرحلة تختلف. أنا أتعامل مع ابني في الابتدائي غير أتعامل معه في المتوسط، غير أتعامل معه في الثانوي، غير أتعامل معه في الجامعة. هذا من جميع الجهات. فطريقة التعامل وعقلية التعامل محتاج إلى إعادة. هذه مجموعة من الاقتراحات زين، لعل وعسى بعضها يمكن مو كلها نقدر نطبقها، قسم نقدر نطبقها، وقسم كثير مربوط فينا احنا، قسم مربوط بالاهالي بالمدرسين، واغلب المدرسين من نفس المنطقه ومن نفس المجتمع يعرفون مجتمعهم زين، وقسم مربوط بالطلاب انفسهم زين. الجامعه ياثر على كله في الثانوي، ياثر على كله في المتوسط، ياثر على كله في الابتدائي. فبالتالي هذه كلها تتبع مع بعضها البعض تكون قوة إلنا. فإذا أردنا أن نتجاوز حالة الضعف لابد أن ننظر إلى هذه المدعى الاعتبار وإلى غيره. يعني هذا من بعض العلاجات، لأن كل واحد إنسان عنده مجموعة من الأمور، إذا تمكننا من تطبيق بعضها أنا أعتقد نتمكن من رفع مستوى دراسي وعلمي في بلدنا، بالتالي نضمن مستقبل زاهر ونتمكن من بناء حضارة. لأن في الواقع إذا أريد نتعلم لابد نعيش، لو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة. يعني بالتالي اللي يريد يأخذ لازم يعيش، اللي يريد يتعلم لازم يتعب، اللي يريد يتوظف لازم يتعلم بشكل جيد، اللي يريد يكون مكانه محترم ومقبول ووضعه الاقتصادي مرفه لازم يعيش لهذا الوضع لهذا المستقبل. إعداد يحتاج إليه. فإذا أردنا في الواقع لابد نعيد أنفسنا ونعد أجيالنا ونشارك. أنا مسؤول عن نفسي، مسؤول عن ابني، مسؤول عن أخوي، مسؤول عن زميلي، مسؤول عن صديقي. كلنا لازم يكون عندنا جو دراسي. يعني لابد أن نهجر حالة التكيف وحالة الفوضى والعبث. لابد أن يكون عندنا جو إيجابي. يعني هذه نقطة وأقولها وقتا أيضا في الفصل الدراسي، الطالب المجد لازم ما يسمع لغيره من الطلاب المشاغبين والعابثين أن يعدفوا يشاغبوا في الدرس، حتى ولو كان بينه وبين هذا خصومة بنسبة ما. يعني يقول أصلا يا واحد سوى مشاجرة وسوى فوضى وسوى ضوضاء، يقول لي أصلا كذا ما تدرس، أنا أريد أدرس كما تتعلم أريد أتعلم. إذا أتكلمه مرة مرتين ثلاث مرات ما قبل يروح يقول الإدارة، يقول المدرس، يقول لي أصلا فلان طالب عندنا كذا كذا كذا، إحنا نريد نتعلم. المعنى في القلوب المصطفى او في القلوب المصطفى. يعني مثل هؤلاء الطلاب اذا بقوا وما تغيروا لازم هؤلاء يشوفوا لهم حل، يقتلوهم للمدرسه. يعني بعد الحل الاخير يستدعوا اهاليهم، يعطوهم دار اول وثاني وثالث، يستدعوا اهلا مره مرتين ثلاث ما طال. هذا يقول له تفضل، ما يحتاج ان هذا الطالب يخرب على 40 طالب. ليش هذا الطالب يبقى ما دام هذا الطالب ما عنده استعداد للدراسه، ما عنده استعداد للكوبه؟ ولازم الطالب وهذه نصيحة الطالب المجد أن لا يسكت عن حالة العبث الموجودة بس بالتي هي أحسن بالأخلاق الحسنة يكلم زملائه الذين يعبثون، وبالتالي إذا ما طاب يكلم المدرب، وإذا ما طاب يكلم المدير، وفي بعض التصرفات فيها إشكال شرعي طبعا. أنا مو في مورد يجب أعطي فتاوى في هذا المورد، بعض الأمور فيها إشكال شرعي، السخرية، الغيبة، الجود الصبحي وصرنا على المدرس، هذا اعتداء، هذه كلها فيها عقوبة يوم القيامة يحاسب عليها الإنسان. يستافت عن هذا أيضا مشارك، اللي يسكت عن ذلك التصرفات مشارك، لأنه واحد طالب يجود يرمي صبحي على المدرس وذاك ساكت عنه أيضا، هذا شارك فيها لأنه هذا لدعة مجرة. وهذه في بعض التصرفات فيها إشكال شرعي حتى، يعني إذا بعض التصرفات فيها ضرر اجتماعي مع الأمور فيها إشكال شرعي أيضا، إضافة للضرر الاجتماعي إشكال شرعي. فإحنا نحتاج إلى أن تكون عندنا حالة جدية وهمة. خلاصة الكلام ومحور الكلام أن نبدأ بتغيير طريقة تفكيرنا في التعاطي الدراسي، سواء الطالب أو الأهل أو المدرس أو الإدارة أو المسؤولين، لازم نبدأ بطريقة جديدة نعالج المشاكل ونواكب التطورات. أسأل الله لي ولكم أن نوفق لبناء جيل دراسي علمي متمكن من بناء نفسه وبناء حضارته، إنه سميع الدعاء، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.